بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذا الكتاب، كتاب رياض الصالحين لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: باب الورع وترك الشبهات.
المراد بالورع تجنب الأمور التي فيها إثم وما يخشى ضرره في الآخرة، والمراد بترك الشبهات وهي ما اشتبه فيه الحلال بالحرام، أي تجنبها والبعد عنها، لأن من وقع في الشبهات وقع في الحرام، كما سيأتي في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم.
المراد بقوله وتحسبونه هينا أي ما يتعلق بحادثة الإفك وما رميت به أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. قال الله تعالى: إذ تلقونه بألسنتكم، أي يلقيه بعضكم إلى بعض، وهو قول باطل. وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، أي تتكلمون بأمر لا علم لكم به. وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وقوله وتحسبونه هينا أي أن بعض المسلمين أقدموا عليه، لكن تابوا من ذلك وتطهروا منه، وكانوا يظنونه يسيرا سهلا، ولو لم تكن زوجة النبي صلى الله عليه وسلم لما كان هينا، فكيف وهي زوجته عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه أن بعض الآثام قد يقع فيها الإنسان ويظنها أمرا هينا، وهذا يفيدنا أن باب الورع يقتضي من العبد ألا يستهين بإثم، وألا يتهاون في هذا الباب، وأن يأخذ نفسه مأخذ الحزم بإبعادها عن الأمور المحرمة وكذلك الأمور المشتبهة التي قد يستهين بعض الناس بها. فجدير بالمسلم أن يحذر من أن يقول هذا هين وهذا سهل، ثم يفتح على نفسه أبوابا من الإثم خطيرة. وكم وقع أناس في دروب من الآثام عظيمة وعقوبتها عند الله كبيرة، وهم في أنفسهم يظنونها هينة وأنها لا يترتب عليها عقوبات عظيمة. فإذا من الخطورة بمكان أن يحسب المرء ما ليس بهين هينا، فيتمادى في الخطأ ويقع في الإثم، وهو لا يزال يظن أنه لم يفعل شيئا يستحق عليه العقوبة. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: إن ربك لبالمرصاد.
وهذه فيها أن الله عز وجل يمهل للظالم لكنه لا يهمله، ويكون تعلق الآية بهذه الترجمة من هذه الجهة، أن العبد لا يستهين بمعصية ارتكبها أو ذنب اقترفه، وأنه تكرر منه مرات ولم تحصل له العقوبة، فيظن أن الأمر هين فيتمادى في الإثم، ولا يحصل منه الورع والبعد عن الحرام وترك الشبهات. بينما إذا تذكر العبد هذه الآية إن ربك لبالمرصاد أعانته على الورع وتجنب ما يسخط الله. ومما ينبه عليه في هذا المقام الفرق بين الزهد والورع، وقد قال أهل العلم إن الورع ترك ما يخشى ضرره في الآخرة، أي ما يترتب عليه عقوبة في الآخرة، والزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة. فالزهد مرتبة أعلى من الورع، لأن الورع ترك ما يخشى الضرر والعقوبة عليه في الآخرة، فإذا ارتقى في هذا المقام إلى ترك ما لا ينفعه في الآخرة فهذا زهد، وهو رتبة أعلى. وأيضا أمر آخر تفيد الإشارة إليه في بيان وجه إيراد المصنف رحمه الله تعالى لهذه الآية إن ربك لبالمرصاد في باب الورع وترك الشبهات، ألا وهو أن العلماء قالوا إن الخوف من الله يثمر الورع، وكأن هذه أيضا لفتة من المصنف رحمه الله أن من أراد لنفسه الورع فليقرأ مثل هذه الآيات التي تحرك الخوف في القلب، ولا شك أن قراءتها واستحضارها واستذكارها مما يعين العبد بإذن الله سبحانه على الورع بترك الحرام وتجنب الشبهات. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين، وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه، وروياه من طرق بألفاظ متقاربة.
هذا الحديث فيه بيان الحلال والحرام والمشتبه الذي هو بين ذلك، فقسمت فيه الأشياء إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الحلال البين، أي الظاهر الواضح، وهذا مثل بهيمة الأنعام والثمار والحبوب والأشياء المعروفة لدى الناس كلهم أنها حلال لا حرمة فيها، بشرط ألا تكون أيضا وصلت إلى الإنسان من طريق محرم، لأن الحرمة تارة تكون للشيء لذاته وتارة لطريقة الوصول، فهذه الأشياء حلال لكن إن وصلت للإنسان من طريق محرم كسرقة أو غش أو غير ذلك فإنها تكون محرمة للوسيلة التي وصلت من خلالها إلى الإنسان. القسم الثاني الحرام البين كشرب الخمر وأكل الميتة ونكاح ذوات المحارم ونحو ذلك، والحلال البين والحرام البين أمرهما معلوم للخاص والعام، لأنه بين وظاهر وواضح. إذا سألت أي فرد من أفراد المسلمين عن أكل الميتة أو نكاح ذات المحرم أو شرب الخمر يقول هذا حرام لا يجوز، لأنه بين وظاهر. وأيضا لو سألت أحدا عن أكل الثمار كالرطب والقمح والشعير وغير ذلك لقال لك هذا حلال لأنه أمر بين وظاهر، فهو ظاهر للعام والخاص. والثالث المشتبه، ومعنى المشتبه أي المتردد بين الحل والحرمة، فلا هو من الحلال البين ولا هو أيضا من الحرام البين، قد قال عليه الصلاة والسلام عن هذا القسم: لا يعلمهن كثير من الناس. وهذا يفيد أن بعض الناس يعلمونها أنها إما حلال بين أو حرام بين، وهم أهل الرسوخ في العلم، وهذا مما يدل على مكانة العلماء وحاجة الناس إليهم في معرفة الحلال والحرام. لكن من اشتبه عليه شيء من الأشياء، هل هو حلال أو حرام، ولم يعرف حكمه، فما الذي ينبغي عليه أن يفعله؟ يقول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. فهذا كله يتعلق بالقسم الثالث وهو المشتبه، وأن الواجب على المرء أن يتجنبه ليحصل نوعين من السلامة، إليهما الإشارة في قوله: استبرأ لدينه وعرضه، سلامة الدين وسلامة العرض. سلامة الدين أي فيما بينه وبين الله، وسلامة العرض أي فيما بينه وبين الناس، فلا يكون لهم سبيل إلى النيل من عرضه. ثم إذا تساهل في الوقوع في المشتبهات قد يجره ذلك إلى الوقوع في الحرام، ونبينا عليه الصلاة والسلام ضرب لنا في هذا المقام مثلا توضيحيا، فقال كالراعي يرعى حول الحمى، فإنه إذا كان بعيدا من الحمى سلم من وقوع ماشيته فيه، لكن إذا كان يرعى حول الحمى قريبا منه أوشك أن تقع ماشيته فيه وهو لا يشعر فيعرض نفسه للعقوبة. والمراد بالحمى ما يحميه الملوك وغيرهم من الأراضي المخصبة ويمنعون من قربها ورعي الأغنام فيها، فالذي يرعى حولها يوشك أن يقع فيها فيعرض نفسه للعقوبة. ونبينا عليه الصلاة والسلام قال في هذا الحديث: ألا وإن حمى الله محارمه، ومعنى محارمه أي الأشياء التي حرم الله على عباده، وأنه يجب على المرء الابتعاد عنها. ثم بين نبينا عليه الصلاة والسلام أمرا عظيم الأهمية، ألا وهو إصلاح القلب، وأن بصلاحه يصلح البدن وبفساده يفسد. قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والمضغة هي القطعة من اللحم على قدر ما يمضغ في الفم، وهذا يبين عظم شأن هذا القلب، وهو هذه القطعة الصغيرة التي بقدر ما يمضغ في الفم. وأن خطورته على البدن عظيمة، ومثلها في الخطورة وقريب منها اللسان، ولهذا قيل المرء بأصغريه أي قلبه ولسانه. فالقلب أمره خطير، مع أنه قطعة صغيرة في بدن الإنسان، لكن خطورتها على البدن كله عظيمة، لأنها إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة في الطريق فقال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. متفق عليه.
هذا الحديث فيه استعمال للورع، ونبينا عليه الصلاة والسلام من خصائصه وخصائص آل بيته تحريم الصدقة عليه وعليهم، وذلك لأن الصدقة أوساخ الناس. ونبينا عليه الصلاة والسلام غلب في هذا المقام الورع لما وجد تمرة في الطريق، قال عليه الصلاة والسلام متورعا: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. ومن المعلوم أن التمرة الواحدة ونحوها من محقرات الأموال، إذا وجدها الإنسان لا يجب أن يعرف بها، بل يباح له أكلها أو التصرف فيها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم تركها لاحتمال أن تكون من الصدقة، فثم احتمال أنها من الصدقة، وثم احتمال آخر أنها ليست منها، فلوجود هذا الاحتمال أنها من الصدقة تركها، فهذا من الورع. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. حاك بالحاء المهملة والكاف، أي تردد فيه.
من المعلوم أن من الإثم ما يكون واضحا جليا، بل أكثر ما يكون أمره واضحا جليا، لكن ثمة من الإثم ما لا يكون واضحا للإنسان. ويذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث علامتين بهما يعرف الأمر أنه إثم. الأولى في قوله ما حاك في نفسك، وهو أن يحصل تردد في النفس وتحرج من فعل ذلك الشيء، فهذا التردد في النفس والتحرج الذي يقع في صدر الإنسان من هذا الأمر يعد من علامات أن هذا الأمر إثم. وعلامة أخرى في قوله وكرهت أن يطلع عليه الناس، أي أن يقع في قلبك كراهية أن يطلع الناس عليه. إذن في مثل هذه الأمور التي تتردد في الصدر ويتحرج الإنسان منها ويكره أن يطلع عليها الناس، فالورع في هذا المقام هو تجنب ذلك والبعد عنه، ويكون هذا الحديث في دلالته نظير دلالة الحديث المتقدم: فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، وأيضا نظير قول النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. فقال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن، رواه أحمد والدارمي في مسنديهما.
وهذا الحديث هو بمعنى الحديث الذي قبله، لكن قوله في الحديث استفت قلبك ثم قوله في تمامه وإن أفتاك الناس وأفتوك يدل على أن ما كان فيه شبهة وريبة والقلب لا يطمئن إليه، أن السلامة إنما تكون في تركه، حتى لو حصل أن أحدا أفتاه بالجواز وأنه لا حرج فيه. والمقصود أن من كان من أهل الإيمان ويخاف الله سبحانه ويتقيه فإنه لا يقدم على الشيء الذي لا يطمئن إليه قلبه، وقد يكون الإفتاء ممن لا علم عنده، وقد لا يكون على الفتوى دليل بين يعول عليه. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي سروعة بكسر السين المهملة وفتحها، عقبة بن الحارث رضي الله عنه، أنه تزوج ابنة لأبي إهاب بن عزيز، فأتته امرأة فقالت: إني قد أرضعت عقبة والتي قد تزوج بها. فقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني. فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟ ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره. رواه البخاري. إهاب بكسر الهمزة، وعزيز بفتح العين وبزاي مكررة.
هذا أيضا داخل في باب الورع، وشهادة المرأة المرضعة على من أرضعته كافية في إثبات الرضاع. ومن فوائد هذا الحديث أن من اشتبه عليه الحكم فليذهب إلى أهل العلم، فهذا الصحابي رضي الله عنه سافر إلى المدينة من أجل أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه أن المسألة إذا أشكلت على الإنسان حتى وإن احتاج الأمر إلى سفر يسافر، مع أنه في زماننا هذا توفرت وسائل يسيرة للاتصال والتواصل والاستفادة من أهل العلم، فما اشتبه على الإنسان لا يقدم عليه حتى يسأل أهل العلم وأهل البصيرة بدين الله تبارك وتعالى، ويتوقف عن الأمر ما دام مشكلا وما دام مشتبها. ونسأل الله الكريم أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذا الكتاب، كتاب رياض الصالحين لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: باب الورع وترك الشبهات.
المراد بالورع تجنب الأمور التي فيها إثم وما يخشى ضرره في الآخرة. والمراد بترك الشبهات وهي ما اشتبه فيه الحلال بالحرام، أي تجنبها والبعد عنها، لأن من وقع في الشبهات وقع في الحرام، كما سيأتي في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم.
المراد بقوله وتحسبونه هينا أي ما يتعلق بحادثة الإفك وما رميت به أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. قال الله تعالى: إذ تلقونه بألسنتكم، أي يلقيه بعضكم إلى بعض، وهو قول باطل. وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، أي تتكلمون بأمر لا علم لكم به. وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وقوله وتحسبونه هينا أي أن بعض المسلمين أقدموا عليه، لكن تابوا من ذلك وتطهروا منه، وكانوا يظنونه يسيرا سهلا. ولو لم تكن زوجة النبي صلى الله عليه وسلم لما كان هينا، فكيف وهي زوجته عليه الصلاة والسلام؟ وهذا فيه أن بعض الآثام قد يقع فيها الإنسان ويظنها أمرا هينا، وهذا يفيدنا أن باب الورع يقتضي من العبد أن لا يستهين بإثم، وأن لا يتهاون في هذا الباب، وأن يأخذ نفسه مأخذ الحزم بإبعادها عن الأمور المحرمة وكذلك الأمور المشتبهة التي قد يستهين بعض الناس بها. فجدير بالمسلم أن يحذر من أن يقول هذا هين وهذا سهل، ثم يفتح على نفسه أبوابا من الإثم خطيرة. وكم وقع أناس في دروب من الآثام عظيمة وعقوبتها عند الله كبيرة، وهم في أنفسهم يظنونها هينة وأنها لا يترتب عليها عقوبات عظيمة. فإذا من الخطورة بمكان أن يحسب المرء ما ليس بهين هينا، فيتمادى في الخطأ ويقع في الإثم، وهو لا يزال يظن أنه لم يفعل شيئا يستحق عليه العقوبة. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: إن ربك لبالمرصاد.
وهذه فيها أن الله عز وجل يمهل للظالم لكنه لا يهمله، ويكون تعلق الآية بهذه الترجمة من هذه الجهة، أن العبد لا يستهين بمعصية ارتكبها أو ذنب اقترفه، وأنه تكرر منه مرات ولم تحصل له العقوبة، فيظن أن الأمر هين فيتمادى في الإثم، ولا يحصل منه الورع والبعد عن الحرام وترك الشبهات. بينما إذا تذكر العبد هذه الآية إن ربك لبالمرصاد أعانته على الورع وتجنب ما يسخط الله. ومما ينبه عليه في هذا المقام الفرق بين الزهد والورع، وقد قال أهل العلم إن الورع ترك ما يخشى ضرره في الآخرة، أي ما يترتب عليه عقوبة في الآخرة، والزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة. فالزهد مرتبة أعلى من الورع، لأن الورع ترك ما يخشى الضرر والعقوبة عليه في الآخرة، فإذا ارتقى في هذا المقام إلى ترك ما لا ينفعه في الآخرة فهذا زهد، وهو رتبة أعلى. وأيضا أمر آخر تفيد الإشارة إليه في بيان وجه إيراد المصنف رحمه الله تعالى لهذه الآية إن ربك لبالمرصاد في باب الورع وترك الشبهات، ألا وهو أن العلماء قالوا إن الخوف من الله يثمر الورع، وكأن هذه أيضا لفتة من المصنف رحمه الله أن من أراد لنفسه الورع فليقرأ مثل هذه الآيات التي تحرك الخوف في القلب. ولا شك أن قراءتها واستحضارها واستذكارها مما يعين العبد بإذن الله سبحانه على الورع بترك الحرام وتجنب الشبهات. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه، ورواياه من طرق بألفاظ متقاربة.
هذا الحديث فيه بيان الحلال والحرام والمشتبه الذي هو بين ذلك، فقسمت فيه الأشياء إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الحلال البين، أي الظاهر الواضح، وهذا مثل بهيمة الأنعام والثمار والحبوب والأشياء المعروفة لدى الناس كلهم أنها حلال لا حرمة فيها، بشرط ألا تكون أيضا وصلت إلى الإنسان من طريق محرم، لأن الحرمة تارة تكون للشيء لذاته وتارة لطريقة الوصول، فهذه الأشياء حلال لكن إن وصلت للإنسان من طريق محرم كسرقة أو غش أو غير ذلك فإنها تكون محرمة للوسيلة التي وصلت من خلالها إلى الإنسان. القسم الثاني الحرام البين، كشرب الخمر وأكل الميتة ونكاح ذوات المحارم ونحو ذلك. والحلال البين والحرام البين أمرهما معلوم للخاص والعام، لأنه بين وظاهر وواضح. إذا سألت أي فرد من أفراد المسلمين عن أكل الميتة أو نكاح ذات المحرم أو شرب الخمر يقول هذا حرام لا يجوز، لأنه بين وظاهر. وأيضا لو سألت أحدا عن أكل الثمار كالرطب والقمح والشعير وغير ذلك لقال لك هذا حلال لأنه أمر بين وظاهر، فهو ظاهر للعام والخاص. والثالث المشتبه، ومعنى المشتبه أي المتردد بين الحل والحرمة، فلا هو من الحلال البين ولا هو أيضا من الحرام البين، وقد قال عليه الصلاة والسلام عن هذا القسم: لا يعلمهن كثير من الناس. وهذا يفيد أن بعض الناس يعلمونها أنها إما حلال بين أو حرام بين، وهم أهل الرسوخ في العلم، وهذا مما يدل على مكانة العلماء وحاجة الناس إليهم في معرفة الحلال والحرام. لكن من اشتبه عليه شيء من الأشياء، هل هو حلال أو حرام، ولم يعرف حكمه، فما الذي ينبغي عليه أن يفعله؟ يقول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. فهذا كله يتعلق بالقسم الثالث وهو المشتبه، وأن الواجب على المرء أن يتجنبه ليحصل نوعين من السلامة، إليهم الإشارة في قوله: استبرأ لدينه وعرضه، سلامة الدين وسلامة العرض. سلامة الدين أي فيما بينه وبين الله، وسلامة العرض أي فيما بينه وبين الناس، فلا يكون لهم سبيل إلى النيل من عرضه. ثم إذا تساهل في الوقوع في المشتبهات قد يجره ذلك إلى الوقوع في الحرام، ونبينا عليه الصلاة والسلام ضرب لنا في هذا المقام مثلا توضيحيا، فقال: كالراعي يرعى حول الحمى، فإنه إذا كان بعيدا من الحمى سلم من وقوع ماشيته فيه، لكن إذا كان يرعى حول الحمى قريبا منه أوشك أن تقع ماشيته فيه وهو لا يشعر فيعرض نفسه للعقوبة. والمراد بالحمى ما يحميه الملوك وغيرهم من الأراضي المخصبة ويمنعون من قربها ورعي الأغنام فيها، فالذي يرعى حولها يوشك أن يقع فيها فيعرض نفسه للعقوبة. ونبينا عليه الصلاة والسلام قال في هذا الحديث: ألا وإن حمى الله محارمه، ومعنى محارمه أي الأشياء التي حرم الله على عباده، وأنه يجب على المرء الابتعاد عنها. ثم بين نبينا عليه الصلاة والسلام أمرا عظيم الأهمية، ألا وهو إصلاح القلب، وأن بصلاحه يصلح البدن وبفساده يفسد. قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والمضغة هي القطعة من اللحم على قدر ما يمضغ في الفم، وهذا يبين عظم شأن هذا القلب، وهو هذه القطعة الصغيرة، وهو هذه القطعة الصغيرة التي بقدر ما يمضغ في الفم. وهذا يبين عظم شأن هذا القلب، وهو هذه القطعة الصغيرة التي بقدر ما يمضغ في الفم، وأن خطورته على البدن عظيمة، ومثلها في الخطورة وقريب منها اللسان. ولهذا قيل: المرء بأصغريه، أي قلبه ولسانه. فالقلب أمره خطير، مع أنه قطعة صغيرة في بدن الإنسان، لكن خطورتها على البدن كله عظيمة، لأنها إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة في الطريق فقال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. متفق عليه.
هذا الحديث فيه استعمال للورع، ونبينا عليه الصلاة والسلام من خصائصه وخصائص آل بيته تحريم الصدقة عليه وعليهم، وذلك لأن الصدقة أوساخ الناس. ونبينا عليه الصلاة والسلام غلب في هذا المقام الورع لما وجد تمرة في الطريق، قال عليه الصلاة والسلام متورعا: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. ومن المعلوم أن التمرة الواحدة ونحوها من محقرات الأموال، إذا وجدها الإنسان لا يجب أن يعرف بها، بل يباح له أكلها أو التصرف فيها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم تركها لاحتمال أن تكون من الصدقة، فثم احتمال أنها من الصدقة، وثم احتمال آخر أنها ليست منها، فلوجود هذا الاحتمال أنها من الصدقة تركها، فهذا من الورع. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. حاك بالحاء المهملة والكاف، أي تردد فيه.
من المعلوم أن من الإثم ما يكون واضحا جليا، بل أكثر ما يكون أمره واضحا جليا، لكن ثمة من الإثم ما لا يكون واضحا للإنسان. ويذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث علامتين بهما يعرف الأمر أنه إثم. الأولى في قوله ما حاك في نفسك، وهو أن يحصل تردد في النفس وتحرج من فعل ذلك الشيء، فهذا التردد في النفس والتحرج الذي يقع في صدر الإنسان من هذا الأمر يعد من علامات أن هذا الأمر إثم. وعلامة أخرى في قوله وكرهت أن يطلع عليه الناس، أي أن يقع في قلبك كراهية أن يطلع الناس عليه. إذن في مثل هذه الأمور التي تتردد في الصدر ويتحرج الإنسان منها ويكره أن يطلع عليها الناس، فالورع في هذا المقام هو تجنب ذلك والبعد عنه، ويكون هذا الحديث في دلالته نظير دلالة الحديث المتقدم: فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، وأيضا نظير قول النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. فقال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن، رواه أحمد والدارمي في مسنديهما.
وهذا الحديث هو بمعنى الحديث الذي قبله، لكن قوله في الحديث استفت قلبك ثم قوله في تمامه وإن أفتاك الناس وأفتوك يدل على أن ما كان فيه شبهة وريبة والقلب لا يطمئن إليه أن السلامة إنما تكون في تركه، حتى لو حصل أن أحدا أفتاه بالجواز وأنه لا حرج فيه. والمقصود أن من كان من أهل الإيمان ويخاف الله سبحانه ويتقيه فإنه لا يقدم على الشيء الذي لا يطمئن إليه قلبه، وقد يكون الإفتاء ممن لا علم عنده، وقد لا يكون على الفتوى دليل بين يعول عليه. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي سروعة بكسر السين المهملة وفتحها، عقبة بن الحارث رضي الله عنه، أنه تزوج ابنة لأبي إيهاب بن عزيز، فأتته امرأة فقالت: إني قد أرضعت عقبة والتي قد تزوج بها. فقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني. فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟ ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره. رواه البخاري. إيهاب بكسر الهمزة، وعزيز بفتح العين وبزاي مكررة.
هذا أيضا داخل في باب الورع، وشهادة المرأة المرضعة على من أرضعته كافية في إثبات الرضاع. ومن فوائد هذا الحديث أن من اشتبه عليه الحكم فليذهب إلى أهل العلم، فهذا الصحابي رضي الله عنه سافر إلى المدينة من أجل أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه أن المسألة إذا أشكلت على الإنسان حتى وإن احتاج الأمر إلى سفر يسافر، مع أنه في زماننا هذا توفرت وسائل يسيرة للاتصال والتواصل والاستفادة من أهل العلم، فما اشتبه على الإنسان لا يقدم عليه حتى يسأل أهل العلم وأهل البصيرة بدين الله تبارك وتعالى، ويتوقف عن الأمر ما دام مشكلا وما دام مشتبها. ونسأل الله الكريم أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.